أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأكرمين المسمى بالعاقب والحاشر العلم الزاهر محمد وآله في نجوم السماوات والأرضين. على أي حال، كنا في مجموعة نظام قواعد تفسيرية في المجموعة الثالثة، نظام حقائق القرآن الكريم، وكنا في قاعدة أنواع الوحي، وهي قاعدة طويلة الذيل، نكتفي بما قد مضى منها لأن الغاية من الخوض فيها وبقية قواعد كما مر مرارا، الغاية هي الإثارة الإجمالية وليس البسط التفصيلي، وإلا في منهج أمومة الولاية لتفسير محكمات القرآن يختلف هذا المنهج عن المناهج التفسير، عن المناهج التفسيرية الأخرى. في المناهج التفسيرية الأخرى، قواعد التفسير بمنزلة ضوابط للوصول إلى تفاصيل معاني الآيات، هذا المعنى المعروف لفائدة قواعد التفسير وأصول التفسير، المعنى المعروف هو أن تكون تلك القواعد ضوابط وموازين مرعية تراعى كي تؤمن وتعبد وتمهد الطريق للوصول إلى التفاصيل. لكن في منهج أمومة الولاية لتفسير محكمات القرآن ومتشابهات القرآن، ويفسر ثم تفسر المحكمات متشابهات القرآن، في منهج الأمومة الغاية من قواعد التفسير تبنى بغير شاكلة بناء المناهج الأخرى، تبنى بأن تزيد من ترسيخ القواعد، تزيد من ترسيخ القواعد وتزيد من تواجد القواعد في جزئيات التفصيل. لا أن يقال أن الهدف الوصول إلى التفاصيل مع الابتعاد عن القواعد ومع العبور والانتقال، وبالتالي الاحتجاب عن القواعد. يعني مثل كلمة طريق ممهد عبرته كممر ما تبقى فيه، تتجاوز إلى ما بعده. فلسفة قواعد التفسير على المناهج الأخرى هكذا، بينما فلسفة قواعد التفسير على منهج أمة الكتاب شبيه بعمل التفسير بناء أن نراعي القواعد، لأنها أعمدة لا بد منها بدءا وبقاء وانتهاء. ليست ممر، هي أعمدة، هي قوائم، تعبير في الوحي قوائم العرش، معاقد العز من كتابك. قوائم بمنزل قوائم، مو انها منزل طريق ممر. وكم فرق منهج وماهوي بين النظرة إلى القواعد كممر كآلية، وبين النظرة إلى القواعد كأعمدة قوائم بناء. فرق كبير. بناء على هذه النظرة إلى قواعد التفسير لا مجال لتغييب القواعد في يوميات التفسير في تفاصيل الآيات، لا بد من التأكيد على العلاقة بين كل تفصيلة وآية آية مع تلك المحاور. بيان الربط شبيه الآن في البناء والقواعد. أنت لما تضع حاجر أو تضع مرمر أو تضع صبغ أو تضع، تربطه بمجموع بناء المسجد أو البناء العام، وبما فيه عمدة أركان البناء وهي القوائم والأعمدة. يعني المرمر مرتبط بالإسمنت، والإسمنت مرتبط بالجدار، والجدار مرتبط اخترق بالعمود. سلسلة مراتب مترابطة، لا مثل الطريق والجسر التي عبرت وحلال ما بعد. لذلك في منهج أمومة الولاية والمحكمات تضطر أنت في هذا المنهج دوما على رؤية والفحص عن كيفية ارتباط كل آية تفصيلا مع محاور كل الكتاب. طبعا أمر صعب، بس هو هذا. لذلك أنتم تلاحظوا في تفسير أهل البيت للآيات، لاحظوا أن هناك عنصر مشترك مكرر، بس مو مكرر بمعنى أنه وحداني موحد، هي الولاية، ولاية الله والرسول وأهل البيت في كل تفاصيل القرآن، بس من نوافذ متعددة، من جيوب متعددة، من جهات مختلفة. بينما لاحظ هم المناهج التفسيرية الأخرى التأكيد على خصوصية الجزئية التفصيلية في الآية، مع تغييب ذلك الركن الركين وروح والروح اللب للجزئية من الآية. الروح اللب هو نفس العمود المحور، هو القواعد في التفسير. ففرق منهجي عميق في الحقيقة بين هذا المنهج والمنهج الأخر، حتى مع التفسير الموضوعي، حتى مع تفسير القرآن بالقرآن، يعني المنهج المدعى أنه تفسير القرآن بالقرآن، أو مع منهج أسباب النزول، أو مع منهج تفسير الأدبي واللغوي، أو الفنون والعلوم أو 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 جلها أو كل تلك التفاسير مبتغاها العكوف والتركيز على شخصانية التفاصيل. طبعا في هذا المنهج لا يغير بالتركيز على التفاصيل، لكن لا تركز العدسة والمجهر على التفاصيل ويغير باللب. شبيه الآن مهندس يريد يبني بناء أو مكان يركز على التفاصيل، أصل الأعمدة بعد ذلك يتيح الأعمدة، يتوه عن الأعمدة، ما ممكن البناء منه لا يقوم بداء وحدوثا ولا بقاء. الأعمدة والقوائم لا بد منها والمحافظة عليها في كل آن بدءا وانتهاء. احد اسماء الائمه عليهم السلام اركان الارض، ركن يعني مو فقط تحتاج البدء او الوسط، من البدء الى الوسط الى الانتهاء اركان. النظرة إلى القواعد التفسيرية والأصول التفسيرية أنها أعمدة وأركان، غير النظرة إليها أنها آليات منهجية، نظرتين متباينتين بينهما بون كبير. الأمر لا يقف عند هذا الفرق بين هذا المنهج والمنهج الأخرى. الأمر لا يقتصر على أنه القواعد ركن، أولئك يقولون القواعد ممر. الأمر في الافتراق والاختلاف يأخذ طابع خطير وعميق أكثر، وهو شنو؟ رسم أولئك للقرآن وتخطيط خريطة القرآن عند المناهج الأخرى يكون برسم قشري عوارض للقرآن، بينما على هذا المنهج لا، يكون رسم عظمي وشكلي وبنيوي وسطحي للقرآن مجموع، لأن التفاصيل لا تتضمن الأعمدة والأركان. أقصد إذا عكفنا على خصوصية جزئية شخصانية التفاصيل من دون أن نركز على الطبيعي الجامع، يعني أقصد جانب الركن المحور. شبيه أن الآن يأتي مهندس، مهندسين أقسام تدرون بعد في علم الهندسة، مهندس مدني ومهندس مصطلحات، المهم مهندس عظم الهيكل العظمي للبناء، في مهندس النواعم، في مهندس الديكور، في مهندس الكهرباء، في هندسة مو غير العامل بالهندسة، غير المعمار عفوا للهندسة، في معمار هذا مجري تنفيذي، في منظر للهندسة. إذن درجات طبقات بالضبط. هذه الأمثلة يمكن تحاكي دور المناهج ونظرتها لرسم حقيقة القرآن والاختلاف الذي بينها والاختلاف الذي بينها. فإذا النظرة إلى القواعد أقصد فوارق منذ اليوم الأول إلى يومنا الآن ثلاث سنين، نلاحظ في اختلافات في كل قاعدة ندخل فيها، يصير اختلاف جوهري. بين منهج عمومة الولاية لتفسير محكمات القرآن لتفسير القرآن وبين المناهج الأخرى. فوارق في اللون. لذلك انت لاحظ عن الروايات الواردة عن أهل البيت كتفسير القرآن، فتفسير القرآن، تفسير نور الثقلين، تفسير القمي، العياشي، فرات الكوفي، غيرها من التفاسير كثيرة، وتفاسير البشر الأخرى. هذا الفارق تلمسه بوضوح، تلك تركز على الجزئيات والتفاصيل من حيث هي التفصيل الجزئي، بينما في تفاسير أهل البيت يركز على الآيات بما هي قطعة في منظومة في نظام شبكيا ارتباطيا. نظاميا رباطيا. بينما في مناهج التفسير الأخرى ما يركز على المنظومة والمجموع، كأنما شتات منتثر. جراد المصطفى المذكور في القرآن الكريم كشيء منتشر موزع مبعثر، وهذا مر بنا مرارا أن الفارق المهم في نتائج التفسير على وفق عمومة عدة فوارق الآن بالعشرات مرت بنا. أحد الفوارق اللي لها وصولا لهذا البحث أيضا أن المنهج العمومة يركز على المنظومية المتماسكة المجموعية، تلحظ الآية كحلقة منظمة ضمن مجموع، مو تلحظها بما هي فقط مبعثرة مقطوعة منفردة، لا لابد تلحظها ضمن مجموع. هنا كذلك القواعد للتفسير وأصول التفسير ما تلحظ بينها ممر وطريق، لا يعني لابد دائما نراها ونركز على رؤيتها في كل آية 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 آية. لذا لم تكن هناك هجرة وانقطاع عن تلك القواعد في يوميات التفسير على وفق هذا المنهج. بل سيأتي إذا وفق الله عز وجل العام القادم وبدأنا في يعني يوميات التفسير في الآيات والصور، سنلاحظ كيف أن من الأهداف والغايات المهمة التي يجب أن نراعيها في تفسير أمومة الكتاب، أمومة الولاية للكتاب الكريم، الأمور الضرورية من نراعيها أن دوما نمشي في التفسير بما يرسم لنا منظومة بناء مجموعي. دي هذه هي غاية الغايات في منهج عمومة الولاية للتفسير. وبالتالي كأنما سيكون العكس، التفاصيل ممر وطريق للقواعد والأعمدة لا العكس. شوف شكل متعاكس الخريطة تكون، الاتجاه يكون متعاكس بين منهج عمومة الولاية الكتاب والمناهج الأخرى. المناهج الأخرى القواعد ممر وطريق ومقدمة إلى الغاية والتفاصيل، بينما في منهج عمومة الكتاب العكس، التفاصيل ممر إلى أن أصل إلى الأعمدة والمحاور. فرق كبير، لأن الاتجاه الثاني من التفاصيل إلى العملة وحافظ على المنظومية المجموعية وحافظ على التماسك والارتباط. الطريقة الأخرى لا، الطريقة الأخرى فقط نزول ما فيها صعود. نزول يعني أنزل من المحاور والأعمدة إلى التفاصيل وأدوب في التفاصيل، هذا الذي يعبر عنه في بيانات أهل البيت أن التعمق مذموم. التعمق ليس بمعنى الغور والفحص، التعمق يعني الانشغال بالتفاصيل ونسيان الأعمدة والمحاور. إذا غاص استمساك الإنسان بالتفاصيل وانفلت عن المحاور يكون التيه. لماذا يكون التيه؟ لأنه لا يرجع إلى محكم يحكم سيرة ومسيرته. يصير كله متشابه. من أحد صفات المحكمات أنها واقية من المتشابهات، من الزين، من الحرام. أما الابتعاد عن المحكمات اللي هي أمومة، هن أم الكتاب أليس؟ وصفها الأموم الأعمدة، الأعمدة هي محكمات، محكمة فيها إحكام. الأمومة الأركان تعطيك إحكام البناء، النواعم والتفاصيل لا يشد بها إحكام، يزبرج بها، زبرج يزين بها، أما هي لا تعطيك إحكام. وهذا التعمق المذموم هو تشابه، يوجب التشابه. كثيرا ما نحن نخطئ نظنه غوص، غوص الفطن، نظنه غوص الفطنة، ونظنه تدقيق، بينما هو لا تدقيق لا تحقيق، لأنه انشغال بمشاغبات التفاصيل بما يؤدي إلى الغفلة والاحتجاب والابتعاد عن الأعمدة. إذا ابتعد عن الأعمدة البناء يسقط، يسقط يصير تشي، يصير زي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، تصبح فرق وينشأ الضلال ولم يجرون. النور والهدى الذي هو من أعظم صفات القرآن الكريم إنما يتم بناؤه في تفسير القرآن الكريم بالمحافظة على الأركان، بالمحافظة على المحاور، وإلا لا محالة سوف يكون زيغ عن صراط القرآن. نفس القرآن الكريم يقول هو نور وهدى ومبين، أليس؟ يقول لك فيه شواكل أخرى قرآنية زيغ وتشابه، ولماذا متشابه؟ هو القرآن يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، مو كله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ما ذم التمسك بها، بالعكس هم يعني أصل استمسك بها، هاي معنى. أما المتشابهات وأخرى متشابهة حذرك من التمسك بها على انفراد، ما قال لا تتمسك بها انبذها كيف وهي من القرآن، لكن قال حذرنا أنك استمسك بها بانفراد بانقطاع عن الأمهات عن المحاور. هذا لب نباب الفارق بين هذا المنهج لأهل البيت اللي اكتشفناه في بياناتهم عن المناهج الأخرى. تفسير القرآن الذي لا يهديك إلى الله ورسوله ولأهل بيت نبيه، هذا صار مدعاة للزيغ، صار تمسك بالقرآن بما هو متشابه يزيغك أكثر فأكثر. أي تفسير هذا الذي لا يهديك في آية من آياته، في كل آية من آياته لا يهديك إلى ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت؟ إذا لم يهديك إلى ذلك هذا التفسير خاطئ، هذا المنهج التفسيري عاطل غير منتج. التفسير المنتج هو الذي يقودك في كل آية آية، مو بعض الآيات، كل آية آية يقودك إلى النور الأول، إلى ولاية الله ولاية الرسول، يزيدك إيمانا. يعني فرق بين التعاطي مع القرآن ككتاب علمي من كتب العلمية الأخرى وبين التعاطي مع القرآن علم نور وهداية وفلاح ونجاح وفوز، غير روح أخرى في المنهج التفسيري. نعم كثير من كتب التفسير مسطرة المكتبات والأرشف، لكن بدل ما تزيد القارئ لها والعياذ بالله نور وهداية وإيمان تزيده زيغ وتشابه، هذا ما هو منهج تفسيري صائب وسليم. مع أننا في هذا المنهج كما مر بنا مرارا لا ننفي المناهج الأخرى ولا ننفي ضرورتها حتى ولا ننفي لابديتها، لكن الكلام كل الكلام أن الاقتصار عليها ضلال، يضلك عن الطريق اقتصار عليها. إذا لم يهيمن عليها هذا المنهج الأم سوف يكون تفسير بعيد عن الهداية وعن الاستقامة وعن الصراط المستقيم الذي هو ننشده. فالتدقيق في حقيقة الفرق بين هذا المنهج ودور القواعد في التفسير على ضوء هذا المنهج مع المنهج الأخرى أمر يجب أن تتشبع به بدربة وتكرار كي نتقيد به في يوميات التفسير، كي لا ننظر شيء وتطبيقنا وعملنا في يوميات التفسير يصير شيء آخر، بل التنظير هذا يصير إن شاء الله مرعي ويقودنا إلى نفس الراية من هذا المنهج. وصلى الله على محمد وعلى آله.